أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا استعرضنا عمدة المناقشات التي نوقش بها المحقق النائيني القائل بعدم جريان الاستصحاب التعليقي، والذي استدل عليه بما تقدم نقله عنه. قلنا أنه استدل بدليل على عدم جريان الاستصحاب التعليقي، وكانت هذه المناقشات مع هذا الدليل لغرض إثبات جريان الاستصحاب التعليقي، ولكن تبين مما تقدم أن هذه المناقشات غير واردة على ما ذكر المحقق النائيني، وأنه يبقى الدليل الذي ذكره المحقق النائيني لمنع جريان الاستصحاب التعليقي يبقى على حاله، لأن هذه الاعتراضات والمناقشات ليست تامة. يبقى هناك مطلب يمكن جعله اعتراض خامس على ما ذكره المحقق النائيني، ويمكن اعتباره تفصيل في هذه المسألة، يعني في مسألة الاستصحاب التعليقي. وهذا المطلب هو الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، حيث أنه ذكر بأن ما ذكر المحقق النائيني من الدليل على منع جريان الاستصحاب التعليقي يكون تام في صورة ولا يكون تاما في صورة أخرى. هذا الكلام كما يمكن جعل اعتراض كما قلنا على كلام المحقق النائيني، يمكن أيضا جعل قول بالتفصيل في هذه المسألة بين صور المسألة. حاصل ما يقوله هو هذا، هو أنه يقول بأن دليل المحقق النائيني تام في صورة ما إذا كان قيود الموضوع مأخوذة في عرض واحد. في مثالنا المطروح عندنا قيود للحكم اللي هو عبارة عن العنبية والغليان. يقول إذا كان هذان القيدان مأخوذين في عرض واحد، يعني الغليان تناط به الحرمة في عرض إناطة الحرمة بماذا؟ بالعنبية، في عرض واحد. هنا الدليل يكون تام ولا يجري الاستصحاب التعليقي. وأما إذا فرضنا أنهما أخذا على نحو الطولية والترتب، بأن أخذ أحدهما في طول ماذا؟ في طول إناطته بالحكم، بإناطة الحكم بالآخر. إذا أخذ على نحو الطولية كما سنوضحه، يقول هنا الدليل الذي ذكره لمنع جريان الاستصحاب التعليقي لا يكون تاما، بل الصحيح أنه يجري الاستصحاب التعليقي في هذا الصورة الثانية، وإن كان لا يجري في الصورة الأولى. توضيح هذا المطلب هو ما ذكره من أنه ما ورد في كلام المحقق النائيني من أن قيود الحكم ترجع كلها إلى قيود الموضوع، أن كل قيد هو في الحقيقة يرجع إلى كونه من قيود ماذا؟ من قيود الموضوع. ومعنى كونه من قيود الموضوع كما تقدم، ومعنى أنه يؤخذ مقدر الوجود، أنها تؤخذ هذه القيود جميعها، سواء كانت بحسب ظاهر الدليل هي قيود للموضوع، أو كانت بحسب ظاهر الدليل هي قيود علما للحكم، كلها هي تؤخذ مقدرة الوجود، تؤخذ مقدرة الوجود. وهذا هو معنى كما تقدم، هو مراد من رجوع قيود الحكم إلى قيود ماذا؟ قيود الموضوع. هذا المعنى أن كل القيود، جميع القيود تؤخذ مقدرة الوجود، هذا أمر صحيح يقول وتام، لكنه لم يقم برهان على أن هذه القيود لابد أن تؤخذ في الموضوع مقدرة الوجود في عرض واحد، ما كبران على هذا، بل يمكن أن تكون مأخوذة مفروضة الوجود والتحقق لكن على نحو الطولية والترتب. ماكو مشكلة، لابد أن تأخذ مفروضة الوجود ومقدرة الوجود، هذا صحيح، لكن هل هناك دليل على أنه يجب أن تأخذ مقدرة الوجود في عرض واحد؟ الغليان والعنبية لابد من أخذهما مقدري الوجود في الحرمة عندما تناط الحرمة بهما في عرض واحد، يعني إناطة الحرمة بالعنبية يكون في عرض إناطتها بماذا؟ بالغليان. يقول لا برهان على ذلك، بل من الممكن افتراض أن الحرمة تناط بالغليان في عرض إناطتها بماذا؟ بالعنبية، هاي في عرض واحد، هذا أمر ممكن. كما يمكن افتراض الطولية بأن نفترض بأن إناطتها بالغليان الحرمة وبالعنبية يكون على نحو الطولية والترتب، ومقصود من الطولية والترتب هو أن الحكم يقيد بالغليان أولا ثم يناط ويقيد بما هو منوط بالغليان، يناط بماذا؟ بالعنبية. فالحكم يناط بالغليان ثم بما هو منوط بالغليان يناط بماذا؟ يناط بالعنبية، هذا مقصود من الترتب والطولية. أكو فرق بأن نقول بأن الحرمة منوطة بالغليان والعنبية، بالعنبية والغليان في عرض واحد، هذه حالة. حالة ثانية أن نقول لا، أن الحكم منوط بالغليان ثم بما هو مقيد بالغليان ومنوط بالغليان، هذه الحرمة بما هي مقيدة بالغليان ومنوطة بالغليان أنيطت بماذا؟ بالعنبية، بأن جعل العنب موضوعا لهذا الحكم المنوط والمقيد بما هو منوط وشنو مقيد. هذا لم نخرج عن أصل القاعدة، وهي أن القيود كلها تكون مقدرة الوجود، قيود موضوع، هذه قيود موضوع مأخوذة مقدرة الوجود لكنه على نحو الطولية والترتب، كما يمكن أخذ القيدين على نحو العرضية وعدم الترتب، يمكن فرض أخذ القيدين على نحو الطولية والترتب. يقول أن هذا لا يفرق فيه بين استخدام القضية الشرطية للتعبير عن هذا الثاني، عن الحالة الثانية يعني الطولية والترتب، أن يستخدم القضية الشرطية في مقام التعبير عنه فيقال العنب إذا غلا حرم، هاي إذا غلا حرم موضوعها شنو؟ موضوعها العنب. إذا غلا حرم موضوعها ماذا؟ موضوعها العنب، العنب وقع موضوعا علما للحرمة المنوطة بماذا؟ بالغليان. للحرمة أكو فرق بين أن يقول العنب إذا غلا حرام وبين أن يقول العنب المغلي شنو؟ حرام. العنب المغلي حرام ما أكو طولية فيه، أكو عندنا حرمة موضوعها شنو؟ هذا العنب المغلي، هذا موضوع الحرمة، ما أكو طولية في الإناطة، بل الحرمة أنيطت بهذا في عرض إناطتها بماذا؟ بالثاني، أنيطت بالعنبية في عرض إناطتها بماذا؟ بالغليان. يعبر عن هذا بهذا، العنب المغلي حرام، بينما إذا يعبر بقوله إذا العنب إذا غلا حرم هذا يدل على ماذا؟ على وجود طولية، واستخدم للتعبير عن هذه القضية الطولية ماذا؟ الجملة الشرطية العنب إذا غلا حرم، هاي إذا غلا حرم هاي واضح أنه إناطة حرمة بالغليان، وموضوع هذه الحرمة المنوطة بالغليان هو ماذا؟ هو العنب، وهي إناطة أخرى، يعني أنيطت الحرمة المنوطة بالغليان بموضوعها. شنو موضوعها؟ هو العنب، هو العنب. هذا نحو ثاني عبر عنه بماذا؟ بالقضية الشرطية. ويقول في بعض الأحيان يعبر عنا أيضا بقضية حملية لا بالقضية الشرطية، ممكن أيضا التعبير عنا بقضية حملية لا بالقضية الشرطية، فيقال العنب المغلي منه حرام، قضية حملية ليست قضية شرطية، العنب المغلي منه شنو؟ حرام. ويشير أيضا إلى الطولية، يشير إلى ماذا؟ إلى الطولية بين القيدين، وأن المغلي حرام العنب، العنب المغلي منه، المغلي من العنب شنو؟ حرام. فيكون العنب موضوعا لهذه القضية، وهي الحرمة المنوطة بماذا؟ بالغليان. الغرض من هذا التنبيه على أنه لا فرق بين أن تكون القضية شرطية أو تكون حملية، إشارة إلى ما ذكره بعض المحققين، تقدم هذا إشارة إلى أعتقد سابقا، من أنه الفرق يكمن في كون القضية شرطية أو كون القضية حملية. فإذا كانت شرطية يجري فيها الاستصحاب، إذا كانت حملية لا يجري فيها الاستصحاب. يقول مو هذا المناط، كون الجملة شرطية أو كون الجملة حملية ليس هذا هو المناط، وإنما المناط هو ما ذكرناه من كون القيدين، من كون القيدين مأخوذين على نحو في عرض واحد، أو كونهما مأخوذين في ماذا؟ على نحو الطولية والترتب. إذا أخذ في عرض واحد لا يجري الاستصحاب التعليقي ويتم ما ذكره المحقق النائني من الدليل، وإذا أخذ على نحو الطولية والترتب فلا يتم ما ذكره من الدليل. والسر في هذا هو هذا، أن الموضوع في القضية يختلف باختلاف هذين الحالتين، اختلاف هاتين الحالتين. الموضوع للحرمة فيما لو أخذ القيدان بنحو بعرض واحد في عرض واحد، الموضوع للحرمة هو عبارة عن العنب المغلي، عبارة عن مجموع القيدين، هذا هو موضوع الحرمة. العنب المغلي حرام، موضوع الحرمة هو العنب المغلي، هذا موضوع الحرمة. بينما في القضية في الحالة الثانية إذا أخذ على نحو الترتب، ليس موضوع الحرمة هو ماذا؟ هو العنب المغلي، وإنما موضوع هذه القضية، موضوع الحرمة المنوطة بالغليان، هو ذات العنب. العنب إذا غلا ماذا؟ حرم. العنب المغلي منه ينشن حرام. الموضوع ليس هو العنب المغلي كما هو الحال في الحالة الأولى، وإنما الموضوع هو العنب، طبيعي العنب. هذا العنب يثبت له حكم، ما هو الحكم الذي يثبت له؟ هو الحرمة المنوطة بماذا؟ بالغليان. الحرمة المنوطة بالغليان موضوعها ماذا؟ العنب، ليس موضوعها العنب المغلي. بينما في الحالة الأولى الحرمة موضوعها هو ماذا؟ هو العنب المغلي. في حالة ما إذا كان قيدان مأخوذين في عرض واحد، هنا يتم كلام المحقق النائني ولا يجد الاستصحاب التعليقي للإشكال اللي ذكره، وهو أنه عندنا حرمة واحدة منوطة بماذا؟ بقيدين في عرض واحد، بقيدين في عرض واحد. هو يجي كلام المحقق النائني أنه ماذا نستصحب؟ نستصحب الجعل، مفروض أنه لا شك في بقائه. نستصحب المجعول، المجعول مو فعلي، لأن فعلية المجعول موقوفة على تحقق جميع قيود الشنو الموضوع، إما بالفعل وإما بالفرض والتقدير على ما تقدم. وفي المقام لا هو متحقق الغليان لا هو متحقق اللي هو أحد جزئي الموضوع، لا هو متحقق بالفعل ولا هو متحقق بالفرض والتقدير كما بينا. فلذا لا يمكن إجراء استصحاب المجعول، فما يبقى إلا عدنا استصحاب القضية الشرطية، قضية الشرطية والملازمة. هذا هم قال بأنه هذا أمر عقلي وانتزاعي لا معنى للتعبد به، فيجي الإشكال، فلا يجري استصحاب. ماذا نستصحب في المقام؟ هذا إذا كان في عرض واحد، وأما إذا كان لا كان مأخوذين على نحو الطولية والترتب كما ذكر، في هذه الحالة يقول لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس هذه القضية الشرطية. بمعنى هذه القضية التي وقع العنب موضوعا لها، وهي قضية شنو؟ إذا غلا حرم، أنيطت الحرمة بالغليان ثم جعل موضوعها شنو؟ العنب، جعل موضوعها العنب. هذه القضية الشرطية التي يقع موضوعها العنب، هذه القضية يمكن إجراء الاستصحاب فيها لأنها قضية مجعولة من قبل الشارع، هذه قضية مجعولة من هنا. هو الشارع قال العنب إذا غلا شنو؟ حرام. العنب إذا غلا حرام معناه ماذا؟ معناه أن العنب وقع موضوعا لهذه القضية، إذا غلا حرام موضوعه شنو؟ العنب. ليس كل شيء إذا غلا شنو؟ حرام. الذي يحرم إذا غلا هو ياهو هو العنب، فجعل العنب موضوعا لهذه القضية الشرطية، هذه القضية الشرطية التي جعل العنب موضوعا لها، هذه يمكن أن يجري فيها الاستصحاب بما هي قضية شرطية وبما هي قضية مترتبة على عنوان العنب شرعا، فهي قضية شرعية. أصلا ماكو فرق بينها وبين ماذا؟ بين استصحاب الحرمة الثابتة لموضوع، أي فرق بينها وبين استصحاب حرمة الخمر الثابتة للخمر إذا شككنا في بقائها بعد ذلك؟ حرمة مجعولة من قبل الشارع ثابتة على لموضوع، في محل كلام هناك حرمة ثابتة لموضوع وهو العنب، غاية الأمر أن هذه الحرمة منوطة بماذا؟ بالغليان. الحرمة الثابتة للعنب ليست حرمة مطلقة، وإنما هي حرمة منوطة بماذا؟ بالغليان. هذه تكون ثابتة للعنب. خب، هذه القضية نحن على يقين منها سابقا، على يقين منها سابقا أن العنب إذا غلا شنو؟ يحرم. العنب إذا غلا يحرم، هذه حرمة منوطة بالغليان موضوعها العنب، هذه حرمة فعلية ثابتة للعنب، حرمة فعلية ثابتة للعنب، لكن حرمة منوطة بماذا؟ منوطة بالغليان، هذه حرمة فعلية ثابتة للعنب ونحن على يقين منها سابقا. فإذا فرضنا أننا شككنا في بقاء هذه القضية بسبب ماذا؟ بسبب طرو الحالة الجديدة، بسبب زوال الرطوبة وصيرورة العنب شنو؟ جافا. فالمكلف يقول أنا أشك في أن هذا العنب الذي كان عنبا والآن أصبح جافا، هل لا زال إذا غلا شنو؟ حرام، أو لا ارتفعت عنه هذه الحرمة المنوطة بماذا؟ بالغليان. هذا العنب، هذا يشير إلى الزبيب، يقول هذا سابقا عندما كان عنبا كان يحرم إذا شنو؟ إذا غلا، كان موضوعا لحرمة منوطة بالغليان. بعد الجفاف هل هو لا زال كذلك أو لا زالت عنه هذا الأمر؟ هل لا زال إذا غلا حرم أو أنه زال عنه ماذا؟ زال عنه ذلك، زالت عنه هذه الحرمة المنوطة بماذا؟ بالغليان. فهناك يقين فعلي بحرمة ثابتة للعنب لكنها مقيدة ومنوطة بالغليان، هذه كان السابقة موجودة بلا إشكال، وبعد أن يشك في بقاء هذه الحرمة المنوطة بالغليان للعنب بعد جفافه يمكن استصحاب هذه القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها كما قلنا، إذا شككنا في بقائها بسبب عروض حالة جديدة. هذا لا يواجه أي إشكال، ما بي مشكلة، هذا يكون من قبيل استصحاب المجعول حال حال استصحاب أي حكم ثابت علما لموضوعه إذا شككنا في بقائه لسبب من الأسباب، أي حكم ثابت لموضوع بعد ذلك نشك في بقاء هذا الحكم لتبدل حالة من حالات ذلك الموضوع ليخلينا نشك في أن الحكم هل زال عن هذا الموضوع أو لا، لا زال باقي، نستصحب بقاء ذلك شنو ذلك الحكم. في محل الكلام نفس الشيء نقول هذا الزبيب نشير إليه ونقول هذا عندما كان عنبان كان ثابت له هذا الحكم بلا إشكال، وهو شنو الحرمة، إذا غلا يحرم، إذا غلا كان ثابتا له هذا قطعا. الآن نشك في أنه هل لا زال كذلك أو لا، نستصحب بقاء هذه القضية الشرطية وهو أنه إذا غلا حرم، وبهذا يثبت المطلوب. هذا ما يمكن أن نطبق على الحالة الأولى، والسر هو هذا، أنه في الحالة الأولى موضوع الحرمة هو عبارة عن مجموع القيدين العنبية والشنو والغليان، هو موضوع الحكم، هو موضوع الحرمة، هذا موضوع الحرمة هذا، وهذا معناه شنو أن الحرمة لا تكون فعلية إلا بعد تحقق موضوعها ولو بالفرض والتقدير. فإذا ماكو متحقق الموضوع مالتها أو أحد جزئي موضوعها لا بالفعل ولا بالفرض والتقدير، فمعناه حرمة فعلية ماكو، فلا يمكن استصحاب حرمة لا وجود لها، لا يمكن استصحاب حرمة لا وجود لها، فلا بد من افتراض استصحاب الملازمة، استصحاب الملازمة، وهذا وهي أمر عقلي ولا يمكن فيه التعبد. لا، في محل الكلام من افترض هذا كله، من استصحب ملازمة، لماذا؟ لأن استصحاب المجعول استصحاب الحرمة. ليش؟ لأن هاي الحرمة اللي أبرزناها في الحالة الثانية موضوعها العنب، مو العنب المغلي، موضوعها العنب، تثبت له الحرمة، لكن الحرمة المنوطة بماذا؟ بالغليان. الحرمة المنوطة بالغليان تكون موضوعها العنب، وهذا الموضوع موجود وكنا على يقين من ثبوت هذه الحرمة له، بعد أن جف نشك في أنه هذه الحرمة ثابتة له أو لا، فيجري فيها الاستصحاب، وهذا ما بي مشكلة. هذه الاستصحاب في قضية شرعية، في قضية مجعولة من قبل الشارع، ليست قضية عقلية، هذه ما قاعد نستصحب ملازمة حتى نقول هذه قضية عقلية، لا، نستصحب حكم شرعي ثابت للعنب لكن بنحو منوط، منوط بماذا؟ بالغليان. وعليه لا بد من التفصيل بين نوعين من الحالات، الحالة الأولى ما إذا كانت القيود مأخوذة في عرض واحد في الحكم، وبينما إذا كانت مأخوذة على نحو طولية. في الحالة الثانية لا مانع من جريان الاستصحاب بهذا الشكل، نستصحب حرمة كانت فعلية سابقا وموجودة سابقا ونثبتها في الوقت الحاضر بعد فرض الجفاف وزوال ماذا؟ وزوال الرطوبة. والحاصل القضية الشرطية يقول، أو الحملية، لأن قال ماكو فرق بين قضية أن نعبر عن هذا بقضية شرطية أو حملية، المهم الطولية والترتب بين القيدين في مقام أخذهما وإناطة الحكم ماذا بهما، هذا هو المهم، سنعبر عنه بقضية شرطية أو نعبر عنه بقضية حملية. هذه القضية الحملية أو الشرطية هذه قضية مجعولة شرعا، مجعولة شرعا، كما أن الحرمة الموضوع هل مجموع العنبية والغليان أيضا مجعولة شرعا، ما عندنا مشكلة فيها مجعولة شرعا، لكن نقول هذا الحكم لا يكون فعليا فيها إلا بعد تحقق شنو موضوعها بكلا جزئه، وما عدم تحقق موضوعها بكلا جزئه لا يكون الحكم فعليا، ف فلا معنى لاستصحاب المجعول. هذه القضية الثانية نقول مجعولة شرعا، والشارع قال العنب إذا غلا شنو حرم، هو الشارع قال أن الحرمة المنوطة بالغليان ثابتة للمن للعنب، فهي قضية شرعية. إذا استصحبناها نستصحب قضية شرعية ومترتبة على موضوعها شرعا، فيجري فيها الاستصحاب بالنحو الذي ذكرناه. هذا هو المطلب اللي أو يعني خلاصة المطلب الذي يذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه. غاية الأمر أنه يحتاج إلى توضيحات. هذا أولا بأن هذا لا يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكر في الاعتراض الثالث، وهذا بيناه في الاعتراض الثالث اللي قلنا عن الشيخ الأعظم، وهو أنه نستصحب السببية، نستصحب الملازمة. هذا ما يرجع إلى ذاك، هناك استصحاب ملازمة، ولذا كان الجواب عنها أنها ملازمة لا يترتب عليها أثر في التنجيز والتعذير إلا بتوسط إثبات الحرمة، وإثبات الحرمة باستصحاب الملازمة يكون من الأصل المثبت. أما إذا أردنا استصحاب نفس الملازمة بقطع النظر عن إثبات الحرمة لا يترتب عليها ملازمة وحدها لا معنى للتعبد بها. بماذا؟ بالاستصحاب. هذا ما ذكر في الاعتراض الثالث. هذا لا يرجع إلى ذاك، هذا لا يريد استصحاب الملازمة، مو يم الملازمة، هاي الملازمة اللي هي أمر عقل انتزاعي، لا يريد استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة. يقول لكم ملازمة بين الغليان والحرمة فأنا استصحب هذه الملازمة، لا يرجع إلى ذلك، وإنما هو استصحاب حرمة حكم شرعي ثابت للعنب، لكن هذه الحرمة منوطة بماذا؟ بالغليان. حرمة منوطة بالغليان موضوعها ماذا؟ العنب. وهذا ليس استصحاب ملازمة، حتى يكون راجع إلى الأمر الشنوع، إلى الأمر الاعتراض الثالث. من جهة أخرى أيضا هو لا يرجع للاعتراض الرابع اللي ذكرناه عن المحقق العراقي. الاعتراض الرابع كان دخل مسألة العلم بالحرمة، وأن العلم بالحرمة قال مرة يكون مطلق ومرة يكون منوط بماذا؟ بالغليان. العلم بالحرمة، ولذا قال بأن العلم ممكن أن يكون علما مطلقا وممكن أن يكون علم شنو؟ منوط ومقيد. فوردت عليه الإشكالات السابقة أنه شلون العلم يكون مقيد، ومثلنا له بماذا؟ بالإخبار. أن شنو معنى أن الإخبار مقيد كمفهوم كلي؟ الإخبار مقيد، هذا صحيح إذا كان مفهوم كلي. ليش؟ لأنه التقييد بمعنى التحصيص والتضييق من شأن المفاهيم شأن الكلية. لكن في المقام ليس نتحدث عن مفهوم كلي، مفهوم العلم، مفهوم الإخبار، هذا عن واقع الإخبار اللي هو أمر تكويني جزئي خارجي، لا معنى لأن يكون مقيد بمعنى تقييد بمعنى التحصيص والتضييق، لأن هذا من شأن المفاهيم الكلية. أمر خارجي بهذا التقييد معناه السببية والتولد كما قلنا، ولا معنى لأن يكون سبب الإخبار وسبب العلم هو الغليان، لا بوجود الخارج ولا بوجود الفرض التقديري. أن يكون الغليان سبب علما للعلم بالحرمة، أن يكون الغليان سبب علما للإخبار عن تلك القضية اللي ذكرناها في المثال السابق. الغرض أنه الاعتراض الرابع كان يتجه هذا الاتجاه، بينما في هذا المطلب لا مفترض بأن العلم منوط ومشروط بالغليان، مفترض هذا هو ناظر الحرمة. حرمة يقول مرة تكون مطلقة ومرة تكون شنو؟ منوطة. الحرمة الثابتة للخمر حرمة مطلقة تثبت للخمر، ما منوطة بشيء. فهاي الحرمة المطلقة موضوعها ماذا؟ الخمر مثلا. في محل كلامنا أكو عندنا حرمة منوطة بالغليان، هاي الحرمة المنوطة بالغليان موضوعها ماذا؟ موضوعها العنب. هذه موضوعها ماذا؟ موضوعها العنب. العنب إذا غلا شنو؟ حرم. فتثبت للعنب حرمة منوطة بالغليان. هذا ما يجي الكلام السابق به، ماكو مشكلة في أن يكون هناك حرمة مطلقة وحرمة شنو؟ منوطة. وهاي الحرمة المنوطة يكون موضوعها ماذا؟ العلة. فهو لا يرجع إلى الاعتراض الرابع أيضا. ومن هنا هنا نقول في محل الكلام في المطلب الذي ذكره، إذا يعني نريد نرجع إلى ما ذكر في الاعتراض الرابع، نقول أن العلم بالحرمة المنوطة بالغليان هذا العلم يكون فعلي وليس منوط. ما عندنا في المقام فيما يدعيه السيد الشهيد علم منوط، ماكو علم منوط، علم فعلي، علم فعلي بحرمة منوطة بالغليان ثابتة علما في العنب سابقا. أنا على يقين من أن الحرمة المنوطة بالغليان هي ثابتة لهذا عندما كان شنو؟ عندما كان عنبا، عندما كان رطبا ثبتت له حرمة منوطة بماذا؟ بالغليان. هذا علم، العلم ليس منوط، العلم ليس منوط، وإنما الحرمة هي التي تكون ماذا؟ منوطة ومقيدة بماذا؟ بالغليان. وتثبت بما هي مقيدة بالغليان علما للعنب كما ذكرنا. هذا هو ما يمكن أن يقال في مقام توضيح ما ذكر السيد الشهيد من التفصيل وفي المقام. وبالتالي أيضا هو يسجل اعتراض على المحقق النائني أكو كشان أما أربع دقائق. هذا المطلب قد يعترض عليه، بل اعترض عليه بهذا الاعتراض بأنه ما يكون منجز على المكلف، ما يدخل في التنجيز على المكلف هو ما يبرزه الشارع بخطاباته وبجعله، هذا هو الذي يتنجز عليه من على المكلف، ما يبرزه الشارع بخطابه وبالجعل هو الذي يتنجز على ماذا؟ على المكلف. أما نفس الخطاب ونفس الإنشاء هذا ما له علاقة بماذا؟ بمسألة التنجيز. ما يبرز بهذا الخطاب وبالإنشاء هو الذي يتنجز عليه من على المكلف. والاختلاف في كيفية أخذ القيدين في الحكم، كونهما تارة يأخذان في عرض واحد وأخرى يأخذان على نحو الطولية، هذا الاختلاف في كيفية أخذ القيدين في الحكم هذا لا يغير شيء من واقع الحكم وروح الحكم. روح الحكم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإرادة والكراهة، عبارة عن الحب والبغض، هذا واقع الحكم، إرادة وكراهة، حب وبغض، هذا واقع الحكم. هذا واقع الحكم لا يتأثر باختلاف الصياغات وشنو والإنشاءات وكيفية أخذ القيدين في ماذا؟ في الحكم بعرض واحد أو على نحو الطولية، لا يتأثر هذا. يبقى الشارع بحسب النتيجة الحقيقية يكره ويبغض شرب العنبي، العصير العنبي إذا كان عنبا شنو؟ رطبا يعني مغليا، ويبقى هو يكره هذا الشيء، يبغض هذا الشيء، يريد من المكلف اجتناب هذا الشيء، شرب العنب المغلي. النتيجة هي هذه، سواء صيغة الجملة بأن أخذ القيدان في عرض واحد أو أخذ في ماذا؟ على نحو الطولية والترتب، النتيجة واحدة في عالم المبادئ، في عالم الحب والبغض، في روح الحكم، بلحاظ روح الحكم وواقع الحكم لا يؤثر هذا. هو يبقى الشارع يبغض ماذا؟ يبغض شرب العصير العنبي إذا شنو؟ إذا غلى، إذا كان عنبا مغليا هو يبغض ماذا؟ يبغض شرب هذا المعنى. وحينئذ كراهة تعلقت بشرب العصير العنبي المغلي، تعلقت بذلك سواء عبرنا عنها بهذا التعبير أو عبرنا عنها بهذا التغيير في التعبير ما يغير من الواقع شيء. هذا قد يقال هذا، فما يؤثر التغيير بالإنشاءات والتعبير وكيفية الأخذ، هاي كلها في عالم الإنشاء والجعل وكيفية الجعل. هذا التغيير في كيفية أخذ القيد في الحكم هذا لا يؤثر من الواقع شيء، يبقى الواقع واحد وهو أن الشارع يكره شرب العصير العنبي شنو المغلي، هذا يكرهه، فحينئذ لا داعي للدخول في هذه في هذا والتفريق بين ماذا بين الحالتين. يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى.